السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر ثواني كده لغاية ما الناس تبقى موجودة. ننتظر ثواني نكمل إن شاء الله. النهاردة بنتكلم عنه بقالنا عدة أسابيع، مسألة نماذجية القرآن. واضح إن لسه محدش دخل، ننتظر قليلا. بدأ هون الناس تدخل. ماشي، الخاصية اللي بنتكلم عنها من خصائص القرآن. الأول قبل ما نتكلم، يا ريت لو في أي مشكلة في الصوت حد بس ينبهنا برضو من بدري عشان ما يحصلش مشكلة. نماذجية القرآن خاصية من خصائص القرآن مهمة جدا اللي اتكلمنا عنها أكتر من مرة. مسألة إقامة النموذج، توصيل المعاني من خلال نموذج حي، من خلال مثل أو من خلال شخصية عاشت، ربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا بها مثل لتوجيهات معينة، سواء كانت التوجيهات دي بالأمر أو بالنهي، سواء كان شيء مطلوب أن الإنسان يكون عليه فيضرب له مثل حسن، يضرب له مثل طيب. الصوت بعيد. طيب مش عارف، نقرب كده شوية، ثانية واحدة أقرب المايك شوية. كده الصوت أفضل. قضية إن يصنع نموذج للتوجيهات اللي رب العالمين سبحانه وتعالى يريدها من الإنسان من خلال نموذج حسن، زي ما قلنا، لو مثلا في توجيه لخير، لبر، لخلق حسن، فيضرب مثل بشخص جيد. الصوت احسن اهو. وفي نموذج المقابل، النموذج الانسان او الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد انه ينفر الناس منه، فيضرب من خلال يضرب ذلك من خلال نموذج سوء او مثل سوء. اتكلمنا في الحلقات الماضيه او في الجلسات الماضيه عن شخصيات او امثله للسوء، زي نموذج السامري. اتكلمنا عن نموذج بلعم ابن بعوراء اللي هو اللي ربنا قال عليه: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. اتكلمنا عنه بالتفصيل. واتكلمنا عن نماذج خير، زي نموذج اللي اتكلمنا عنه الأسبوع اللي فات، امرأة فرعون. واتكلمنا أيضا عن يعني نماذج عامة مش محددة أو مش معينة، زي نموذج عباد الرحمن أو نموذج سورة المؤمنون. ونتكلم النهارده ايضا عن نموذج، هنرجع بقى لبعض، يعني ما اتكلمنا عن بعض نماذج الخير، اتكلمنا عن مؤمن سوره ياسين ايضا. هنتكلم النهارده عن نموذج تستطيع ان تقول ان هو نمط لما يمكن ان يفعله المال بالانسان. المال ابتداء نعمه من عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي يؤتيه، والله الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. المال نعمه، ينفعش حد يقول ان هو مش نعمة، لكن ممكن يتحول الى نقمة وممكن يكون فتنة. هو المال ايضا زي ما هو نعمة هو فتنة، واي نعمة هي عبارة عن فتنة، زي ما اي نقمة او اي بلاء عبارة عن فتنة. لكن المال تحديدا فتنته شديدة جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على الامة من هذه الفتنة، وان تفتح لهم الدنيا فيتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلهم فتهلكهم كما اهلكتهم. كان ده لفظ قريب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه كده. نموذج النهاردة اللي بنتكلم عنه نموذج المال، الحقيقة فتنه فتنة شديدة جدا، وغير من مش غير يعني هو ممكن يكون أظهر حقيقة كانت ممكن تكون غائبة لغاية ما أتى المال. نموذج الغني الجاحد. النموذج ده أشهر مثل عليه في القرآن، هو في أكتر من مثل في القرآن بالمناسبة للغني اللي جحد أو جعله الغنى يجحد أو يبتعد أو يكفر بالله حتى يصل إلى مرحلة الكفر بالله سبحانه وتعالى. لكن أشهر مثل هو اللي هنتكلم عنه النهاردة، وهو مثل قارون. قارون نموذج لما يمكن أن يفعله المال بالإنسان نفسه صاحب المال، وما يفعله بغيره. يعني قبل ما نتكلم عن تفصيل شخصية قارون وملامحها في القرآن، نقدر نقول إن مال قارون، المال والزينة التي أوتيها قارون، والمال زينة، قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. مال قارون صنع في بني إسرائيل ما لم يصنع سيف فرعون. يعني سيف فرعون أو صوت فرعون وجلد فرعون وتعذيب فرعون لبني إسرائيل عمل رد فعل في بني إسرائيل وعمل أثر في بني إسرائيل. أثر مال قارون وزينة قارون كان أبلغ وكان أشد على بني إسرائيل وأكثر فتنة لهم. وده واقع هنتكلم عنه دلوقتي لما نشوف رد فعل بني إسرائيل على رؤيتهم لزينة قارون ولمال قارون. فده ابتداء يعني قضية أو نموذج لما يمكن أن يفعله المال بالشخص وبغيره. رد الفعل اللي يرى هذا المال واللي ينظر إلى هذه الزينة التي يتعالى بها صاحب هذا المال. ندخل على طول في الموضوع، يعني مش عايز اطول قوي في المقدمة. قارون كان من قوم موسى، ودي أول كلمة يمكن ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن قارون فيها، رغم أن ورود ذكر قارون في الغالب بيأتي مقترن بفرعون وبهامان. يعني بيأتي في القرآن كثيرا من الآيات اللي بتتكلم بتقرن بين قارون وبين فرعون وبين قارون وفرعون وبين هامان، زي قول الله عز وجل في سورة العنكبوت: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه. شوف الاقتران بين مين؟ فرعون كرأس للسلطة أو رأس لهذا الشر، وفي ذراعين هنتكلم عنهم، ذراع قارون وذراع هامان. أيضا قول الله سبحانه وتعالى في سورة غافر: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون. الآية بتاع سورة العنكبوت يسبق قارون، قارون هو أول من يذكر. في سورة غافر فرعون وهامان وقارون، يبقى في اقتران دائم يخليك لأول وهلة تظن إن فرعون وقارون يعني قرايب مثلا أو قريبين من بعض. لكن تيجي في سورة القصص: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. قارون من قوم موسى مش من قوم فرعون. لما بيجي ذكر قوم فرعون بيجي آل فرعون، كلمة آل فرعون زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في قصة المؤمن، مؤمن آل فرعون قال إيه: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. يبقى في آل فرعون، فعادي لو كان قارون من آل فرعون من بيت أهله كان زمانه إيه؟ اتقال هذا. لكن الحقيقة إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. النقطة الأولى إن قارون كان من قوم موسى، دي بتوقفنا في نقطة مهمة جدا. قارون غني، قوم موسى مستعبدين. يعني دايما الأصل في ذكر بني إسرائيل مع قصة فرعون هو قصة استعباد، قصة إيذاء، قصة استحياء للنساء وتذبيح للأطفال، ويعني تعذيب. يعني حتى سيدنا موسى عليه السلام كان بيقول لفرعون كده: أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. يبقى الأصل أن بني إسرائيل معذبين، ما إيه قارون؟ طبعا في بعض العلماء ذكروا أن قارون تفاصيل قصته كانت في فترة التيه، وده قول مشهور عند كتب التفسير. لكن الحقيقة يعني ده قول يعني نستطيع أن نقول أنه هو مرجوح أو مش منطقي قوي. فترة التيه فترة في صحراء، فترة في حالة من اسمها حتى التيه، فازاي يعني جاب دار وقصور وخزائن تنوء بحملها العصبة أولي القوة؟ قضية لا، يعني يبدو زائد تمن زي ما قلنا دلوقتي الاقتران بين ذكر قارون وذكر فرعون يشي ان هو كان عايش في عهد فرعون، او في قبل التيه، او قبل غرق فرعون، وده اللي صنع منه ثروته. هل كلمة فبغى عليهم، بغى على بني إسرائيل، هل الارتباط بين البغي وبين المال ده ارتباط يعدي علينا كده، ولا نبدأ نتأمل فيه على طول؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وهل كان ثروته، لأن بعدها ربنا قال: وآتيناه من الكنوز. هل لو الترتيب البغي قبل الثروة، ولا الثروة هي اللي أدت للبغي؟ نفكر كده يعني وإحنا بنتأمل في ملامح هذه الشخصية. ربنا قال إيه؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى، حصل بغي. هو كان من قوم موسى، يقال إنه كان عم سيدنا موسى، ويقال إنه كان ابن عمه، يعني في كلام كتير ما فيش دليل مباشر عليه من السنة، لكن كلام من كلام المفسرين، إما إنه إسرائيليات أو إنه أثار عن السلف. أيا كان هو من قوم موسى، قريب لموسى جدا، فبغى على قوم موسى. بعض الروايات بتقول ان هو كان بيساعد فرعون في استعبادهم، كان يمكن هو اللي بيبيعهم له. بعض الروايات بتقول لا، ده هو كان بعد ما اغتنى ظن ان مقامه اعلى من موسى، وهو ده اللي ادى الى انه يوالي فرعون ضده. ايا كان المال اللي ادى للبغي، ولا البغي هو اللي كان طريق للتحصل على المال، او هو ده اللي ادى ان فرعون يسمح له بانه يغتني في عهده لهذه الدرجه، الخلاصه ان في ارتباط كان واضح جدا بين الخزائن اللي عند عند قارون وبين هذه الثروه الشديده، او بين هذه هذا البغي الذي كان على موسى وقومه. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، واتيناه من القرون ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. بدا وصف لذكر ثروه قارون، وهنا تشبيه قراني بليغ جدا، ان ربنا سبحانه ما ذكرش تفاصيل الثروه ولا ذكر حجم الخزائن ده، ولا ذكر حجم ابواب الخزائن. يعني لو الخزائن مثلا جوه قصر كان ممكن يبقى مثلا يتكلم عن القصر، لا يتكلم عن او يتكلم عن حجم الخزائن، او يتكلم عن حجم ابواب الخزائن، لا ده ربنا سبحانه اتكلم عن مفاتح هذه الخزائن. دي يعني دلاله مباشره جدا، لما المفاتيح العصبه ده، لو الثروه العصبه من الرجال يعني لا تستطيع ان تحملها، لو احنا قلنا ان الرجال نفسهم العصبه اولي القوه، رجال اقوياء مش قادرين يشيلوا ثروه، لكن ثروه بالغه، لكن ربنا سبحانه قال لا، ده دي المفاتيح، المفاتيح بتاعه الخزائن دي العصبه من الرجال، عدد من الرجال اولي قوه لا يستطيعون حملها، لا يتمكنون لتنوء، او يعني تنوء وين يعني يحملوها بشكل صعب، او في درجه من درجات الشده والعنت وهم يحملون هذه المفاتيح. يبقى ثروته عامله ازاي؟ يبقى اذا كان دي المفاتيح يبقى الابواب الخزائن، تبقى اللي جوه الخزائن، الخزائن اكيد مش فاضيه. واتيناه من الكنوز، شوف اللفظ ده عنده كنوز، ما عندوش مش مجرد يعني نوع من انواع الفلوس وخلاص، لا كنوز. ما ان مفاتيحه، واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. يبقى ده حال هذا الرجل، هذا الغني جدا اللي عنده من المال الشديد جدا، واللي مقترن كمان بالسلطه. يعني علاقته بفرعون زي ما قلنا يتكرر في القران ورود ذكر قارون مع فرعون، وقارون وهامان وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات، جاءه كان موسى جاي لهذه العصبه، كان في علاقه بين هذه. طبعا عارفين علاقه فرعون وهامان، فرعون هامان يعني قال لك ده اللي كان النفوذ والتخطيط، هو اللي كان بيخطط، او هو المهندس لملك فرعون، هو اللي كان مسؤول عن البنيان. يا هامان او يعني ابن لي صرحا، هو اللي على طول بيامره بالبناء، يامره بالتشييد، يبقى ده اللي مسؤول عن الايه، عن الاحجار او عن الحضاره الفرعونيه. وقارون موجود في نفس السياق، وهو موسى كأنه بيأتيهم، لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون. لو قارون كان من ضمن بني إسرائيل الذين، طب ما هو بني إسرائيل خلاص بيشملهم الرسالة، لا يميز ويؤتى في نفس السياق مع فرعون، كأن فرعون زي ما قلنا في مثلث كده، مثلث السلطة، وفي ذراع المال وذراع النفوذ أو القوة. يعني على اقوال كتير همام مفيش تفصيل كبير عنه في القران، غير ان فرعون بيامره، وغير ان هو دايما يعني ملازم لفرعون، بيامره بقى بالبناء، بيامره بالتشييد، هو اللي بيوجهه. يبدو ان هو مثلا كان هو دراعه اليمين مثلا، يعني القوه بتاعته. وقارون دايما مقترن مع المال، فدايما اي فرعون ده بيحتاج لذراعين دول، الذراع او يعني ما بيقول التزاوج بين السلطه والمال. كان قارون ده نموذج المال بقى، المال هو ده اللي ايه، هنبدا نشوف التعامل المالي كان بيعمل من خلاله ايه. وزي ما قلنا اثر، بكرر الكلمه دي لان من الحاجات المهمه جدا في نموذج قارون، اثر مال قارون على بني اسرائيل كان اشد من صوت او من سيف فرعون. سيف فرعون او صوت فرعون عمل ايه في بني اسرائيل؟ ممكن نقول انه اذلهم، ممكن نقول انه خلى نفوسهم ضعيفه، يقولوا لسيدنا موسى عليه السلام اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، ممكن يعني ايه عمل نوع من انواع التشوهات النفسية في بني إسرائيل كانت واضحة جدا. وهنتكلم على فكرة عن نموذج بني إسرائيل بتفصيل، يمكن هياخد مننا أكتر من حلقة، لأن بني إسرائيل في القرآن نموذج مهم جدا. بس ده كان أثر برضو ما وصلش لمرحلة إن هو يغير مفاهيم بني إسرائيل أو يخليهم مثلا يثنوا على فرعون. ما حصلش، ما فيش أي دليل في القرآن إن مثلا بني إسرائيل أثنوا على فرعون، أو إن هم نظروا إلى فرعون نظرة لم ينظروها إلى موسى عليه السلام. ركز في الكلام ده كويس. بالعكس، يعني فرعون كان واضح العداوة لبني إسرائيل، وكانوا دايما يعني إيه بيتعاملوا مع أنه إيذاء، أذينا من قبل أن تأتينا وبعد ما، دايما فرعون كان بيأذينا حتى بعد ما أنت جيت يا موسى. وكان علاقتهم بموسى علاقة يعني في اتباع بس مع إيذاء. آذوا موسى من قبل، الآية دي بني ولا تكون غيرنا، آذوا موسى من قبل فبرأه الله، اللي آذوا موسى دول كانوا بني إسرائيل. ومع ذلك لما تيجي تشوف حديثهم بقى عن قارون تحس إن في كلمات ما اتقالتش عن سيدنا موسى عليه السلام، كلمات اتقالت عن قارون لم تقل عن موسى. قالوا عن قارون إنه لذو حظ عظيم، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هل تعلم في القرآن موضع قيلت هذه الكلمة مثلا عن موسى أو عن هارون عليهما السلام؟ لا، بالعكس، قال إن الله جهرا أتتخذنا هزوا، أذينا من قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا، على طول في حالة من حالات التعامل مع موسى بغلظة وبسوء أدب وبشيء من العنت الشديد جدا. إنما مع قارون لما رأوا المال فتنوا، ولذلك احتاجوا للمصلحين هيكلمون زي ما هيأتي في تفاصيل القصة دلوقتي والملامح النموذج القرآني ده. فكأن المال أثره والزينة والبهرج ممكن يكون أثره في النفوس أثر أشد من أثر السياط. فتنة الدنيا فتنة لا يمكن أبدا أن يستهان بها، في منتهى الخطورة. ولذلك يعني لما نيجي نتأمل في قصة قارون فعلا تسبب في فتنة بني إسرائيل، أو في فتنة جزء كبير من بني إسرائيل اللي ربنا سماهم الذين يريدون الحياة الدنيا. التسلط الفرعوني ما عملش فيهم كده، ما وصلهمش أو ما خدش ردود الأفعال اللي هنشوفها دلوقتي. فثراء قارون أدى لهذه النتيجة، وبالتالي لابد أن ندرك أنه ما كانش ثراء عادي تماما. كان زي ما أقولك المفاتيح العصبة قالك من 13 أو من 13، وفي بعضهم قال 40 إنسان قوي وللقوة ينوء بحملها، وبعض العلماء قالوا 60 رجل، أقوال كثيرة جدا، بس مجموعة كلهم إن هم مجموعة كبيرة من البشر الأقوياء لا يستطيعون أن أو لا يستطيعوا أن يحملوا هذه الكنوز أو هذه الخزائن أو هذه المفاتح إلا بصعوبة، تنوء بالعصبة أولي القوة. كم عدد بقى الأبواب اللي بتفتحها المفاتح دي؟ تتخيل بقى مثلا أكيد مال وفير جدا. المال ده زي ما قلنا مقترن بالبغي، في بغي، بغى على بني إسرائيل، بغى عليهم. هل كان قبلها ساعد فرعون فأدى إلى هذا الإثراء الفاحش اللي حصل له، ولا هل كان بسبب غناه فوالى فرعون ليحافظ على هذا الغنى من خلال ظلم يعني قومه؟ مفيش توضيح معين في سياق الآيات، لكن في اقتران ما بين هذا المال الوفير جدا وهذا البغي. وهذا البغي مش بس البغي، هيبقى كده كمان اقتران بالفساد والإفساد، زي ما هيجي دلوقتي. فالثروة والتعدي، المال والبغي، الكنوز والظلم، كان واضح جدا الاقتران في هذا النموذج بينهم. ومع هذا المصلحون كانوا دائما موجودين ولم يسكتوا على هذا البغي، إذ قال له قومه لا تفرح. قومه هنا الأول الموضوع لم يتم التخصيص، يعني ما تقالش مثلا ان هو ايه دول اللي اوتوا العلم، بس هنعرف بعد كده ان ده جزء من قومه وسينسب النصح لاهل العلم تحديدا، بس في البدايه قوم المؤمنون من قوم. ها، واذ قال له قومه لا تفرح. ودايما كان في من قوم موسى، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون. اذ قال له قومه، الامه دي اللي بيهدوا للحق دول ذهبوا لقارون، لم يغرهم ماله أو سلطانه أو علاقته بفرعون، راحوا له، راحوا يتكلموا معاه. قال له قومه لا تفرح. الفرح هنا بمعنى إيه؟ الفرح هنا بمعنى الكبر، بمعنى الزهو، بمعنى العلو. وهذا الفرح مذموم في القرآن، بل غالبا الفرح مذموم في القرآن إلا فرح المؤمنين. الفرح، كلمة الفرح نفسها كلمة بتأتي دايما لما ربنا سبحانه وتعالى بيوجه ليها، بيوجه انها تكون فرح بالله سبحانه وتعالى، فرح بالدين. وده الميزان اللي كان مفروض يكون طبيعي. لكن بني إسرائيل بسبب فتنة المال اللي شافوها مع قارون اختل عندهم الميزان ده. الطبيعي إن الله لا يحب الفرحين، أي لا يحب المتعالين بأموالهم أو بدنياهم، أو لا يحب المتكبرين، أو لا يحب الذين يعني يبغون على الناس بهذا المال أو بهذا العلو. هؤلاء قالوا هذه الكلمات، وزي ما قلنا ده مضطرد في القرآن. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيوجه الفرح بالقرآن يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، أو يوجه بفرح بالنصر، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لكن فرح التاني، الفرح المذموم ده، زي فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، أو مثلا الكلمة اللي اتقالت لقارون. ففي فرح محمود اللي هو فرح اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به، فرح بالدين أو فرح العلاقة بالدين، وفرح مذموم اللي هو الفرح بالدنيا، العلو بالدنيا، العلو بظاهر الحياة الدنيا. هذا الأمر لابد أن ننظر كده. وده كان ما قاله المصلحون وهم يعظون قارون، قالوا له وإيه وابتغي فيما أتاك، قالوا له الأول إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وعايزك تلاحظ هما بيكلموه في دعوة بالحسنة، لكن في برضه عزة. أصل في بعض الناس لما بتدعو الغني بتبدأ تداهنه كأن في درجة من درجات الانكسار أمام غناء، أو والعياذ بالله رغبة في شيء من غناء، كأنه بيدعوه عشان يستفيد منه. لا، هما كانوا واضحين جدا، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. اللي عندك ده من عند الله سبحانه وتعالى، اللي عندك هذا من عند مولاك وليس من عندك. وهو ده كان الخلل اللي عند قارون، هو يقول إنما أتيته على علم عندي، لا ده من عندي. لكن هما كانوا بيوجهوه ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. تاني بيكرره رد الفضل لله، وده معيار مهم جدا. اللي أوتي أي نعمة لكي يستطيع أن يحسن التعامل مع هذه النعمة لابد أن يدرك هذا الميزان، أن هذه النعمة من عند الله، اللي هي قاعدة قرآنية. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة. لو أدرك الإنسان القاعدة دي، أن النعمة من عند الله، إن الإحسان إحسان من الله سبحانه وتعالى، إن معيار التعامل مع النعمة أن ترجع لصاحبها، أن يرجع الفضل لصاحبه، هيبقى على طول يقدر أنه يشكره. وده أول درجة في سلم الشكر. ولذلك لما جيت تشوف مثلا حاجة زي مثلا كلمة سيدنا سليمان، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أنت اللي أنعمت يا رب، وعلى والدي. على طول فكرة إرجاع النعمة، كان من يعني من أذكار الصباح والمساء اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحرص عليها دائما، قضية إرجاع النعمة لله سبحانه وتعالى. زي قوله مثلا إيه، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث وبعض حسنه، لكن المعنى جميل جدا. ما أصبح بي من نعمة أو ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، النعمة منك يا رب، كل النعمة من الله سبحانه وتعالى. فكان دي دعوتهم قائمة على هذا، ما جوش بقى يجملوه عشان ثروته أو يجملوه عشان غناه، لا. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. وشوف التوازن، هما بيقول له الأصل أن تبتغي الآخرة، ده الأصل. وبعدين قال له لما جه كلام عن الدنيا إنه تذكير، ولا تنسى نصيبك، ما حدش بيقول لك إنسان، بس يبقى كل معياره إنه هو عدم نسيان، وليس التهام كامل للوقت وللحياة وللفكر. الدنيا تبقى هي المسيطرة تماما على الإنسان، لا، ده مش المطلوب. لذلك شوف الدعوة ابتدأوا بإيه، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ده المفروض يكون الأصل. إن أنت ربنا أتاك شيء، إنك تحاول إنك توجهه ابتداء هينفعك بإيه في الآخرة، ده ترتيب الأولويات. بعد كده ممكن تتكلم عن الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. عشان برضو بعض الدعاء أو بعض الوعاظ لكي يعالج قضية مثلا اهتمام الناس الزائد بالدنيا كأنما يصنع نوع من أنواع العداوة مع الدنيا. لا، ده مش مطلوب، وهو الدليل قائم في القرآن. ربنا بيقول اهو ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يا ريت لو في مشكلة في الصوت يا جماعة حد ينبهنا، لأن برضو في مشكلة عندي في الجهاز، فيا ريت الله يكرمك لو في أي مشكلة في الصوت حد يقول لي بدري بس عشان بدل ما نقعد نتكلم وما نكونش إيه حد سامع يعني أو حاجة. فقالوا إيه؟ قالوا ولا تنسى نصيبك من الدنيا. مفيش عداوة، مفيش نوع من أنواع الخناقة بين الدين والدنيا، لا، في تكامل وفي استعمال لما أوتي الإنسان في الدنيا للآخرة، لكن مش كل حاجة في حياته للدنيا، مش كل حاجة في حياته لكي يستمتع أو يتلذذ أو ليرضي شهواته. لا، حضرتك جاي الدنيا في مهمة معينة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وجاي فترة مؤقتة والآخرة هي اللي أبدية. فلما تيجي تشوف ميزانك عامل إزاي، شوف الأولويات عندك عاملة إزاي، لازم تشوف هو أنا عايش للدنيا ولا أنا جاي في مهمة هتلذذ ولن أنسى نصيبي وهاخد حقي وما فيش أي مشكلة خالص. ما حدش بيقولك، بالعكس ربنا سبحانه وتعالى قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ما حدش بيقولك ما تتمتعش، ما حدش بيقولك يعني تعيش في صومعة، ما حدش قالك كده، مش الكلام ده مش موجود في ديننا. لا رهبانية في ديننا، ما فيش الرهبانية دي، ما فيش الرهبنة. لكن برضو ما يكونش كل هدفك الأول هستمتع إزاي، الأول هتلذذ هرضي شهواتي كلها ازاي، وبعدين نشوف بقى ايه. والله يا رب لك 5 صلوات كده نديهم لك، والله ايه 2.5% زكاة حاضر. يعني كأنه بيلقي الى الله سبحانه وتعالى الحد الادنى من حياتي، مش معيار. ايوه دي الفروض انا عارف، ومفروض الانسان تكون دي الحد الادنى فعلا، بس ترتيب اولوياتك انت مفروض يكون عندك همة في دين الله سبحانه وتعالى، ان انت عايش بهذا المفهوم، انا اريد الاخره. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. بعدين ربنا بيقول بعدها ايه، اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اراده الدنيا مطلقا ان تكون هي الاولويه المطلقه ده خطا، الاصل اراده الاخره. لذلك ربنا بيقول ايه بقى، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إرادة الأخيرة محمودة. وفي نفس السياق سورة الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. إرادة الدنيا بس خطأ، لكن التوازن. قالوا له إيه، وابتغي فيما أتاك الله الدار الأخيرة. ربنا أتاك مال، يكون هدفك المبدئي إنك مش شرط أنك تنفقه، إنما تستعمله في مرضات الله، لا تستعمله في معصية، لا تستعمله فيما يبعدك عن الله، فيما يغفلك عن طريقه. ابتغي فيما أتاك الله الدار الأخرة، وقدرت تنفق منه يبقى خير، إنما على الأقل ما يخليكش تغفل عن الآخرة، ما تخليكش من الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ربنا قال كده، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما ينفعش تكون من هذا الصنف. يبقى ابتغي دول قاعدة ميزان جميل جدا، بيقول الدعاء هنا لقارون وبيذكروه بالأولويات. الأصل أن تبتغي فيما أتاك الله الدار الأخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. يرجعوا تاني الكلام، ودي مقابلة برضو طبيعية جدا لمن اعترف بأن الفضل من عند الله سبحانه وتعالى. لو الفضل من عند الله سبحانه وتعالى وانت معترف بده، يعني ربنا بيحسن إليك بمالك، بصحتك، بمنصبك، بأولادك، بأي نعمة أنعمها عليك، ده إحسان من الله. طيب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الطبيعي عند الإنسان في حياته الدنيا إنه لما حد بيتعامل معاه بإكرام، بشيء من التفضل، عمل فيه الجميلة، إنك تردها له، ولله المثل الأعلى. هنا المقابلة دي عند الناس الطبيعية اللي حاسة بنعمة ربنا سبحانه وتعالى، قالوا له أحسن كما أحسن الله إليك، مش العكس. في ناس بتستعمل نعمة ربنا في العكس بقى، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. في ناس بتاخد نعمة ربنا سبحانه وتعالى وتعمل بيها العكس، بدل ما تشكر النعمة وبدل ما استعملها في طاعة الله، لا، تفسد بيها. ربنا سبحانه وتعالى اداله النظر يطلقه في حرام، ربنا اداله مال ينفقه في حرام، ربنا سبحانه وتعالى اداله وقت يعني يخلصه كله في حرام. ايه ده؟ واحسن كما احسن الله اليك، ولا تبغي الفساد، استعمل نعمه ربنا في الفساد. شوف الدعوه متوازنه ازاي، بيقولوها بيقولوها القارون بهذا التوازن، ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. وابتغاء الفساد ممكن يبقى مطلق بانه فاسد، لكن هنا رب يحذرون من الافساد كمان، لان في ارتباط. اوعى تفتكر ان في واحد هيبقى فاسد في نفسه بس على طول الخط، مع الوقت هيبدا يحصل له النتيجه الطبيعيه. هو ايه اللي خلى ابليس يقول فبعزتك لاغوينهم اجمعين؟ مش عايز يبقى لوحده. فمع الوقت بتلاقي الفاسد ده عايز اللي حواليه كمان يفسدوا عشان ما يبقاش لوحده. انا لوحدي اللي فاسد، يحس كده يعني بتأنيب ضمير مثلا لو عنده بقايا ضمير، لا تعالوا كلنا نفسد. عشان كده ربنا قال ايه، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. قارون مع افساده ومع بغيه بعد مرحله معينه وصل لمرحله، مع فساده قصدي وبغي، وصل لمرحله الافساد. فعشان كده هو عن ذلك، شوف برضو زي ما اقول لك دعوه متوازنه لكن فيها عزه. ما بداوش يدهنوه مثلا عشان هو غني او عشان هو قوي او عشان له علاقه بفرعون، لا، قالوا له ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. في عزه في الدعوه. عايزك تتخيل بقى واحد زي قارون بهذا المال وبهذه القوه وبهذا الجبروت وبيواجه بهذه الدعوه، كانت اجابته. على فكره كلام قارون في القران محدود جدا، يعني ما ذكرش في القران ايات كثيره قارون اتكلم فيها، يمكن هي الجمله دي، انما اوتيته على علم عندي. دي تقريبا جمله قارون الوحيده اللي عرفناها او اللي جت في كتاب الله سبحانه وتعالى، انما اوتيته على علم. وهي كافيه بتلخص لك هذه الشخصيه او النموذج القراني اللي بنتكلم عنه النهارده. انما اوتيته على علم. انتوا جايين تكلموني في ايه؟ احسن كما احسن الله. احسن الله ايه؟ انا اللي ذكي، انا اللي عندي علم، انا اللي عندي قدره على التحصيل، انا اللي عندي قدره على التكسب، انا اللي عندي قدره على ان انا احصل هذا المال. انما اوتيته على علم عندي. في بعض التفاسير انما اوتيته على علم عندي قالوا لا، ده هو قصده هنا على علم الله بما عندي، بيزكي نفسه. ده هو ربنا سبحانه وتعالى لو كان يرى مني شرا ما كان اعطاني هذه النعمه. ده على القول ان هو كان بيرد انها على علم عندي، يعني على علم الله بما عندي. والبعض قال لا، ده هو بيقول ان العلم اللي عنده، يقال يعني بقى في بعض التفاسير بس ده ما فيش دليل عليه، انه كان عنده علم بالكيمياء وانه يعرف يعني يحول التراب لذهب والكلام اللي بيقعدوا يقولوا عليه ده، كلام موجود في كتب التفسير. لكن ما علينا، هو الفكره الاساسيه المتمحور اللي حواليه شخصيه قارون هو التمحور حول الذات. هو شايف نفسه بالكلمه العامه، شايف نفسه، انا اللي كسبت الفلوس دي، محدش له فضل فيها، انا ده عشان عندي علم او عشان ربنا يعلم ان انا استحقها. ايا كان بقى التفسيرين اللي مشهورين عند اهل العلم، في النهايه هو واحد، رؤيه للنفس، تزكيه للنفس، استحق انا هذا المال ولذلك اعطيته، سواء بتكسبي بفضلي ام بمعرفه الله سبحانه وتعالى بفضلي وبعلمي، ولذلك اعطاني هذا. كلمه عندي تلخص لك شخصيه قارون، عندي. وهذه الشخصيه هي التي ادت الى هذا العلوم. انا شفت نفسي فلم ارى نعمه الله علي. لو الانسان شاف ان اللي عنده ده من عند الله سبحانه وتعالى هيتواضع. اي فضل ليك تكسبته، مال، حتى العباده، العباده دي مش بفضلك، ربنا وفقك اليه، ترجع الفضل الى الله فتزداد شكرا، ولئن شكرتم لازيدنكم، فتزداد فضلا، تبقى على طول كده دايره جميله جدا، تزداد شكرا فتزداد فضلا فيزيدك الله شكرا فتزداد، وتوصل الى الله سبحانه وتعالى من طريق التواضع والانكسار والاعتراف بالفضل لله سبحانه وتعالى. لو فعلت ذلك نجوت من هذا النموذج. لكن هو كان علاقته بنفسه، انا الذي اوتيت هذا العلم، او انا الذي استحققت هذا المال الذي تريدون مني ان ابتغي به وجه الله او ابتغي به الدار الاخره، لا، انا اللي كسبته. انما اوتيته على علم عندي ولم ينس فرد او لم يعلم ان الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. نفعهم بإيه القوة؟ نفعهم بإيه المال؟ نفعهم بإيه العلاقات؟ نفعهم بإيه الجمع؟ لم ينفعهم شيء، لأن الله عز وجل كما يعطي قد يمنع. الذي يقدر على العطاء يقدر على المنع. ولذلك حتى بمنطلق هقول يعني مصلحي، حتى لو هو يعني مجرد بس أنه عنده قدر من الفهم، ما هو اللي أعطاك هيمنعك. يعني حاول أن أنت يعني ما تبررش حتى او ما تفعلش ما يؤدي الى هذا المنع. يعني حتى في مقاييس الاثر الدنيوي للدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. الناس اللي بتشتكي من ابتلاءات او اشياء مثلا من ضيق الدنيا او من اشياء معينه مش بنقول ان ده السبب الوحيد، بس سبحان الله العظيم. طب انت بتبقى عايش على معصيه، عايش على بعد عن الله سبحانه وتعالى، عايش على كل ما يؤدي الى ان يمنع القطر من السماء. سبحان الله العظيم. يعني في اثر ان كان بعض احد السلف يقول اني لا ارى اثر معصيتي على خلق زوجتي. يعني شوف بشوف انا علاقتي بزوجتي، علاقتي في بيتي، اثر معصيتي بشوفه فيها. المعصيه دي لها اثار دنيويه. فربنا سبحانه يقول له اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد. انت مش خايف تهلك، انت مش ما بتتعظش. وهكذا دائما المغرور المغتر الفرح بما ظاهر الدنيا ما بيشوفش النماذج اللي بتحصل، ما بيشوفش اللي بيحصل لمن كان اغنى منه واعلى منه واعلم منه وماذا حدث له بعد ذلك. لذلك ربنا بيقول ايه معناها ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون، كانما وصلوا الى مرحله من الاجرام كانوا بيقول ما فيش فايده فيهم خلاص. وزي ما قلت لك المعيار الاساسي اللي ادى الى هذا ان هو ما ارجعش الفضل لاهله. ما نشوف سيدنا يوسف مثلا هو بيقول ايه ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، هو في السجن بيقول كده ذلك، شايف الفضل، فضل ايه؟ فضل الدين مثلا. فده من فضل ربنا علي وقد احسن بي. بعد اخر قصه سيدنا يوسف تلاقيه يقول شوف ايه وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من، على طول فكره الاحسان من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمه فمن الله واحسن كما احسن الله اليه. فلما الانسان يدرك ان الله احسن اليه تكون النتيجه الطبيعيه المنطقيه واحسن كما احسن الله اليك، او فهل جزاء الاحسان الا الاحسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ده الانسان الطبيعي الفطره السليمه اللي حاسس باحسان الله سبحانه وتعالى، ذلك من هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. سليمان عليه السلام فكره ان هو ده فضل ربنا عليا مش فضلي انا. سيدنا ابراهيم انه كان بي حفيا، دايما تلاقي الانبياء عندهم قضيه الاعتراف بالفضل والاعتراف بنعمه الله. في المقابل انما اوتيته على علم عندي. وقصه صاحب الجنتين ايضا هنتكلم عنها بالتفصيل، نموذج صاحب الجنتين وصاحبه المؤمن، نفس المشكله، نفس المشكله على طول. لو لما ازداد غنى وازداد على طول جاء البغي وجاء الاحساس بالفضل للنفس، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. قبلها قال ما اظن ان تبيد هذه، لما ربنا اداله جنات قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعه قائمه، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. مشكله كبيره جدا احساس الانسان بعاجل النعمه انها له وانها بفضله وانها من كسبه، فيغتر بها ويظن انها ليست زائله ابدا بل هي بقدرته على هذه، حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها، فاكرين ان هم قادرين على هذه النعمه. وبعدين ما اكتفاش بكده، بعد ما قال هذه الكلمه وبعد ان راى ما فعله المصلحون معه وبعد هذه الدعوه الطيبه اللي عملوها معاه قال لك لا الموضوع مش هينفع كده، لازم بقى ايه نبدا خطوه لقدام، نبدا يعني ايه مش هناخد بقى الكلام ونسكت، لا احنا نفتن الناس، احنا نحاول نفتنهم. فقال لك ايه فخرج على قومه، راح لبني اسرائيل. احنا قلنا بالاول ايه ان قارون كان من قوم موسى، تعالوا بقى نتعالى على بني اسرائيل، تعالوا الناس اللي بتتكلم منهم، لان في الاول ايه قال له قومه لا تفرح، جايين بيتكلموا بما يعرفوه من موسى عليه السلام، رساله موسى اللي هم بيعرفوها واللي سيدنا موسى بيعرفوهم من خلالها بيكلموه. طب تعالوا بقى نفتنكم، نوقف الدعوه دي من خلال فتنه المال. فيبدا القوم بعد كده، بعد ما كانت الاول فاكرين لما قلنا انها كانت مطلقه اذ قال له قومه لا تفرح، كلها قوم دول تشمل بني اسرائيل، نبدا بقى لا تعالوا نفرقهم من خلال ايه؟ من خلال المال، من خلال فتنه الدنيا. فخرج على قومه في زينته وكان ما اراد. زي ما قلت لكم فعل ماله وزينته ما لم يفعله فرعون، ما قدرش فرعون يعمل اللي هيحصل دلوقتي ده. لما خرج بهذا المال، لما خرج بهذه الزينه، مجرد ما حصل فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا. بدا يبقى في تمييز بقى بني اسرائيل بعد ما كانوا الاول اذ قال له قومه لا تفرح، بداوا يبقوا انواع. في نوع الذين يريدون الحياه الدنيا بداوا يتكلموا وبداوا يطلع لهم صوت وبدأهم يفتنوا. قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. خلي بالك قارون هنا نموذج للكفر. قارون بيقول إنما أوتيته على علم عندي، بيكفر نعمة الله، بيجحد، وهم عارفين ده وعارفين إنه باغي عليهم وعارفين إنه بيساعد فرعون وعارفين إنه هو ذراع من ذراعي فرعون، ومع ذلك يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. تنسيتم كل ده؟ تنسيتم إنه لسه إنما أوتيته على علم عندي؟ تنسيتم إنه فرح، إنه متعالي، إنه متكبر؟ تنسيتم إنه بيبغي عليكم؟ تنسوا كل ذلك لما رأوا الزينة، لما رأوا المال، لما رأوا الزخرف والبهرج، فقالوا إيه؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وبدأوا يقيموا من خلال الظاهر، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، التقييم الظاهري فقط، إن الإنسان يقيم من خلال مظهره، من خلال القشرة الخارجية التي تحيط به. إنك تقيم الإنسان، لا ده فلان ده عظيم، ده غني، لا أكيد ده راجل عظيم جدا، ده فلان ده له أباء وله موكب، يبقى ده أكيد إنسان، أيوة هو كده لازم. يا ليت لنا مثل ما أوتي، إنه له حظ عظيم. وده الحظ، الحظ العظيم حظه من الدين، حظه من التقوى، حظه من القرب من الله سبحانه وتعالى، مش حظه من المال. إنه له حظ عظيم. حصل بقى خلاص تفرق، بقى في ناس يريدون الحياة الدنيا وبدأوا يقولوا معايير مغلوطة، ففضل برضو المصلحين زي ما قلنا، لازم يفضل في ناس توجه من يفتنون عن دينهم، تقول لهم الحق نفسك، لا مش ده الطريق، مش ده الصواب، اللي انت بتقوله ده غلط. وده اللي عمله الذين أوتوا العلم. بدأوا بقى الاسم التاني، يبقى في الذين يريدون الحياة الدنيا والذين أوتوا العلم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أهل العلم لم يفتنهم هذا البريق، إنما في ناس الخفاف بقى اللي استخفاهم قارون، استخفاهم فرعون، استخفاهم أي صاحب زينة أو زخرف أو بهرج، فكان على طول النتيجة ده هو ده اللي احنا عايزينه، عايزين منه إنه لذو حظ عظيم. أما أولو العلم فحاولوا إن هم يقيموا الميزان مرة ثانية بشكل صائب، قال لهم ويلكم ثواب الله خير، أنتم مغرورين أو اخترتم بهذا المظهر الدنيوي، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. محدش هيلقى إلا من صبر، إلا من صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على التواضع لله سبحانه وتعالى. فضلوا يتكلموا رجال لم تفتنهم زينة قارون ولم تؤثر فيهم، بل ظلت المقاييس عندهم سليمة. محدش قال أو لم يذكر في السياق القرآني الناس اللي أرادوا الدنيا كان رد فعلهم إيه على الكلام ده، ما قالوش. يعني مجرد ما دعوا من الوعاظ أو من الدعاء أو من أهل العلم الذين أوتوا العلم، ما تقالش رد الذين أوتوا الحياة الدنيا كان إيه ساعتها. يبدو أن الموضوع كان محتاجة حاجة أكبر من الوعاظ. ساعات الفتنة بتبقى شديدة جدا لدرجة أن مجرد كلمة ما تخلصهاش، فكان لازم يبقى فيه آية. ربنا سبحانه وتعالى بعدها قال إيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به الخسف وبداره الأرض. مجرد ما حصل ده، مجرد ما الموضوع انتهى بالخسف، مجرد ما هذه القصور وهذه الخزائن انتهت على طول بعد ما حدث ذلك مباشرة، فخسفنا به وبداره الأرض، بعدها على طول ذكر الذين كانوا بيتمنوا مكانه بالأمس، اللي كانوا لسه بيقولوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، هو ده الحظ، هو ده المال، ده هو الحظ العظيم. قال الذين، فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون، بعد ما كانوا لسه فرحانين ولسه عايزين هذا المال، اتغير مقياسهم لما رأوا آية، لما رأوا هذه الحالة أمامهم، لما رأوا خسف بهذا الغني، لما رأوا لكل خلال ده لم ينفعوا أمام قدرة الله سبحانه وتعالى، فقالوا إيه؟ وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. دلوقتي عرفته؟ ساعات في ناس بتحتاج كده، بتحتاج لازم تشوف مشكلة، لازم تشوف ابتلاء، لازم تشوف آية أمام عينيها، فساعتها قالوا وكأن الله يقدر الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. عرفوا بقى هنا المنة إيه؟ المنة إنك لسه على الدين، المنة إنك أنت ما حصل لكش ما حصل لنفس قارون من التكبر والعلو، هي دي المنة. عشان كده قالوا هي دي، لولا أمن الله علينا أن لم نكن مثل قارون لخسف بنا، لخسف بنا. لولا أمن الله علينا، هذه هي المنة، لخسف بنا وكأنه لا يفلح الظالمين. هنا بقى عرفوا أن الفلاح ليس للظالمين، وعرفوا أن المنة لم تستجب دعوتهم. ساعات الواحد بيقعد يدعي دعوات أنه يكون مثلا زي الغني فلان أو زي القوي فلان أو زي صاحب المنصب فلان، وهي المنة أنك ربنا ما يستجب لكش ده. لو كان ربنا استجاب لهم وقالت قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، مش كان ممكن يقوم مكانه دلوقتي؟ الخزائن العظيمة اللي تمنوها وطمعوا فيها دي مش خسف بها، صارت سوى الأرض. يقال يعني في بعض التواريخ ان بحيرة قارون دي فوقيها، ايا كان يعني مش دي قضيتنا، بس هم هي دي المنة ان انت ما استجبش لك. لولا أمن الله علينا لخسف بنا، لولا أن الله سبحانه وتعالى أنقذنا من هذا المصير بأنه سبحانه وتعالى لم يجعلنا مكان قارون، لم يجعلنا في هذا الموقف الكفري. عشان كده قالوا بعدها إيه؟ وكأنه لا يفلح الكافرون. هنا عرفوا الحقيقة إن قضية إن في فئة ممكن تنصرك في الدنيا لكنها لم تنصرك من الله سبحانه وتعالى. لما ربنا قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. مش هينفع تحارب ربنا وتنتصر، مش هينفع مهما طال الزمن. هم فهموا ده بقى من خلال هذه الآية، فساعتها تغير فتنتهم أو تغير مفاهيمهم اللي قالوها في الأول إن هي وده الحظ العظيم. لا، أصبح المن إن هم مش مكان قارون. لولا أمن الله علينا لخسف بنا. وعرفوا القاعدة أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. مش دي الحظ، الحظ هو بذلك للدين، هو اجتهادك في القرب من الله، في تقوى الله. لا فضل لعربي على أعجمي زي ما النبي قال إلا بالتقوى. التقوى هي ده المعيار، تمايز بين الناس. أما ما دون ذلك فليس معيارا مطلقا أبدا. لابد أن ندرك هذا. هم أدركوا ده، وبعدين تأتي نهاية المثل القرآني ده أو نهاية النموذج القرآني ده، ربنا يختمه بهذه القاعدة: تلك الدار الآخرة. تاني يرجع ذكر الآخرة. أنت جاي في الدنيا، جاي مجيء مؤقت، مجيء مش دائم. ما ينفعش أنك تعتمد أن ده هو اللي أنت لازم تنظر عليه وما فيش غيره. لا، ما هو بيخلص هو. أين كنز قارون؟ أين سلطة فرعون؟ أين صولجان همان؟ أين كل هذا؟ كل شيء بيضيع، كل شيء بتبتعه الأرض. لكن الآخرة لا، هي الدائمة، هي دي النهاية. فربنا يعلن القاعدة في هذه الآية الختامية: تلك الدار الآخرة، هي دي اللي أنتوا تسعوا إليها. تجعلها لمين يا رب؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض، اللي غايتهم مش الدنيا ولا الاستعلاء فيها ولا الكبر على الناس. الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. خلاصة، العاقبة للمتقين، بس كلمتين. عاقبة لمن؟ النهاية السعيدة لمن؟ لو في نهايات سعيدة ما بتبقاش سعادتها في الدنيا، مش شرط انها تكون في الدنيا، لكن للمتقين في الآخرة. والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فيعجزوا بالعدل، لكن الحسنة تجازى بأكثر وتربى. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يزيد الخيرات، يضاعف الحسنات. هو ده الغنى الحقيقي، غنى القرب من الله سبحانه وتعالى. نموذج قارون زي ما قلنا، نلم بقى الكلام اللي قلناه عشان خلاص المغرب هيقدم، انا اسف لو طولت عليكم. نموذج الغني الذي افسده غناه وافسد كثيرا ممن حوله، وصار فيهم او عمل فيهم عمل لم يعمله صوت فرعون. هذا الغني المستكبر الذي كانت المشكله الاساسيه لديه ان الميزان كان مختلا، ان هو افتكر ان ده عنده هو، ان الحاجات دي جايه من عنده، انما اوتيته على علم عندي. وده المعيار اللي ممكن تنجو بيه من هذا النموذج. زي ما قلنا، نماذج القران نماذج السوء او امثله السوء، لكي تبتعد عن هذا الطريق. والحل، الاجابه السهله جدا: ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون عدوا في الارض ولا فسادا. الدار الاخره دي تبتغى وياتي في المرتبه الثانيه، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ما بتقولكش عيش في صومعه او راهب، لكن تكون دي مرتبه الدنيا، انك ما تنسهاش بس، يعني ايه تحتاج حد يذكرك بيها. لكن الاخره هي همك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الاخره همه جمع الله عليه شمله، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، جعل فقره بين عينيه ولم ياتيه من الدنيا الا ما كتب له. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيجي لك الا اللي هيكتب لك، ويفضل دايما حاسس بالنقص. لكن هم الاخره، هذا هو المعيار. المعيار الاهم للشكر أن تشعر أن هذا فضل من الله، أنه آتاك، أنه أحسن إليك. وأحسن كما أحسن الله إليك. قصة قارون فيها زي ما تقول إضاءات كده، جمل إضاءات والله العاقبة للمتقين أحسن كما أحسن الله إليك تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا إنك تشعر لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين تحس إن فيها كده شعارات عظيمة تستطيع أن تتخذها في حياتك منهاجا نموذج قارون أسأل الله عز وجل أن يعيذنا من طريقه هكتفي بهذا القدر عشان خلاص المغرب أنا سامعه هيبدأ يأذن هو وإن شاء الله تبارك وتعالى لو ربنا وفق ليوم الثلاث برضو إحنا نعمل إحنا قلنا حده ثلاث بعد العصر بنص ساعة أو ساعة كده نحاول إن إحنا نقف وقفة مع نموذج آخر من نماذجيات أو من نماذج القرآن شخصيات التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعلها عبرة وعظة ومثل نستطيع أن ننفذ من خلاله توجيهات القرآن كما أراده الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.